أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام موصولاً حول الآيات المتعلقة بالصديقة الطاهرة مريم عليها السلام مع ابنها عيسى، وتكفل هذا النبي العظيم زكريا ودعاء زكريا عندما رأى بعض المعاجز التي تحققت على يد هذه البرة الطاهرة. حري بنا أن نلتفت إلى بعض الحيثيات التربوية. من هذه الحيثيات الهامة جداً مسألة أن مريم عليها السلام هذه السيدة الطاهرة والجليلة كانت قد ربيت بتربية طيبة وطاهرة، وهذه التربية الطيبة والطاهرة انعكست عليها، ونلحظ أن هذه التربية الطاهرة والطيبة التي انعكست عليها كانت قبل ولادتها عليها السلام، وأيضا كانت هذه التربية الطيبة والطاهرة من خلال هذا الدعاء، ألا وهو الاستعاذة التي قامت بها حنة عليها السلام، قولها عليها السلام: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فالاستعاذة عندما يدعو الله تبارك وتعالى أن يكون المرء المؤمن عندما يدعو الله تعالى أن يكون نسله معاذا، بمعنى معتصما بالله، هذا الاعتصام بالله سيجعل هذا المعتصم سائرا في طريق الهدي الإلهي. كذلك نلحظ أيضا الجنب الأخرى، ألا وهي التسمية. كانت لها هدف في هذه الوليدة، وهي أن تكون مرتبطة بالله، فلذلك جعلت التسمية هي مقدمة لتحقيق الغاية والهدف الذي تصبو إلى تحقيقه. مريم هي العابدة، فكانت ترجو أن تكون هذه عابدة، ولعله أيضا كانت قد التفتت إلى مسألة أخرى عندما قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذه المسألة أن ذلك الإنباء من لدن الملائكة لزوجها الصالح عمران كان من الأحاديث الحقيقية التي لم تمتري فيها حنة، بمعنى كانت مصدقة لزوجها وعالمة بطهارته، عالمة بارتباطه بالله. بالتالي هذا الزوج الصالح أخبرها أنه سيولد لها ولد، وهذا الولد سيكون نبيا عظيما يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى. هذا النبي وإن لم تلده هي، ولكنها علمت على نحو الاطمئنان أن هذا الولد الذي سيكون نبيا سيكون من ذرية هذه المرأة المولودة. ولذلك لعل ما جاء في قوله تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا لا يخلو عن إشعار بذلك، فهو كما يدلل على كفالة زكريا والإنبات الحسن لها بمعنى التربية الطيبة أيضا يدلل أو فيه إشعار على أنها سيكون لها يعني الأرضية الخصبة إذا صح التعبير في مجيء ذلك الولد العظيم وهو عيسى عليه السلام. في هذا الكلام أو في قوله تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن نحو من الإشعار. أما قوله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. زكريا كان يدخل على السيدة مريم في المحراب في مكان عبادتها. المحراب هو المكان الذي يكون في مقدمة مكان العبادة، وسمي بالمحراب لأن العابد يستطيع أن يحارب أهواءه النفسية ويستطيع أن يخلص نفسه من أدران الشيطان ويستطيع أن يجعل نفسه مخلصا في عبادته لله، وكأنه في حالة حرب مع الشيطان وجنوده في تخليصه لنفسه من شرك الشيطان. هذا هو السبب لتسمية المحراب بالمحراب، مكان الحرب مع النفس. أما قوله تعالى وجد عندها رزقا فقيل أنه كان يجد عندها بعض الفواكه التي تكون من فواكه الشتاء في الصيف والعكس، يعني أن بعض الأطعمة غير موجودة في زمانها كان يجد هذه الأطعمة لدى هذه السيدة الجليلة مريم. وجد عندها رزق، بالطبع هذا شيء يلفت الانتباه. عندئذ تساءل أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، يعني أن هذا الرزق الذي ليس هذا أوانه ليس هذا زمنه جاء من عند الله. طيب كيف يجيء من عند الله؟ نحن نعلم أن الله هو مسبب الأسباب أو السبب لكل سبب ومسبب للأسباب من غير سبب. الله هو السبب لكل سبب، وبمعنى حكمي وفلسفي أن سببية السبب هي مجعولة بقوانين إلهية، فالنار تحرق لأن الله جعل لها هذه الخاصية، والماء يروي أو يرتوي به العطاشة لأن الله جعل له هذه الخاصية. ولذلك قد تتعطل الأشياء من خلال عدم ترتب آثارها، ترتب آثارها عليها، كما رأينا في النار التي أريد أن يحرق بها الخليل لم تحرقه، يا نار كوني بردا وسلاما. إذن الأسباب في تأثيرها للمسببات إنما هي بجعل إلهي، سببية السبب ترجع إلى المسبب وهو الله تبارك وتعالى، فهو الذي أعطى هذه الأشياء تأثيراتها وخواصها، أعطاها التأثيرات والخواص، بمعنى أن خصوصية أي مؤثر إنما هي من عند الله، ولو شاء الله لسلب تلك الخاصية من ذلك المؤثر. فالله هو الذي يرزق، الله هو الرازق، وهو الخالق، وهو المبدئ، وهو المعيد، وهو القادر على إيجاد الأشياء حتى في ظرف استحالتها من ناحية الأسباب، لأنه هو الجاعل لهذه الأسباب. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، وهذا هو ديدن المؤمن أو إيمان المؤمن، لابد أن يصل إلى هذا المستوى في إيمانه بالله، بمعنى أن يعتقد أن الله هو القادر على التأثير في كل شيء. الله تبارك وتعالى هو الذي يجعل الأشياء مؤثرة، وهو أيضا بقدرته المطلقة يسلب تأثير الأشياء من مؤثراتها. إذا كان المؤمن يعتقد بذلك، فهنا نفهم المعنى الدقيق لقوله تعالى، وهو مقول لمريم، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، يعني هذا ليس خاضع للمعادلات الطبيعية. المعادلات الطبيعية نحن نرى أن الأشياء عندما يحدث الوقت الكذائي سيتحقق مثلا حين الرطب أو حين حصاد الثمر الكذائي، ولكن لأن الله تبارك وتعالى هو القادر المطلق قد يأتينا بهذه الأشياء في غير أوانها، كما هو خلق آدم من غير أب ولا أم، وخلق عيسى عليه السلام من غير أب، ولعل هذا أيضا تمهيد لنفهم المعنى الدقيق، كيف خلق عيسى عليه السلام من غير أب. طبعا لما قالت مريم هذا القول، هنا هذا النبي الكريم والعظيم زكريا، الإنسان بالرغم من وصوله إلى الذروة، ولكن في بعض الأحايين يستفيد مما يمر عليه من المناسبات، أو بمعنى آخر أن الإنسان له حالات مختلفة. حتى الأنبياء بالرغم من ارتباطهم العظيم بالله تبارك وتعالى، كما نلحظ في يونس عليه السلام، كان في حالتين، حالة هي في خروجه من قومه، وحال عندما كان في بطن الحوت، تلك الحالة التي سبح الله فيها وهلل الله فيها والتجأ إلى الله تختلف عن حالة خروجي من قومه. هنا أيضا الحالة الطبيعية لزكريا اختلفت عندما رأى أن مريم يأتيها الطعام في غير أوانه في غير زمانه. هنا توجه إلى الله ضارعا داع لله، هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وهنا أيضا يسأل هذا النبي الكريم الذرية الطيبة. الطيب هو الملائم، بمعنى أريد هذه الذرية على النسق الذي أنا عليه وعلى النسق الذي عليه هذه السيدة الكريمة من ارتباطها بالله بهذا الارتباط الوثيق الذي يجسده أن تجري الآيات والمعجزات على يديها. فهو يريد ذرية طيبة، بمعنى أنها وصلت إلى الذروة في التجائها في ارتباطها بالحق تبارك وتعالى. وبالفعل عندما يدعو الله المؤمن بقلب صادق الله يستجيب دعاءه، ادعوني أستجب لكم. فكيف إذا كان هذا الدعاء آت من خلال نبي كريم وفي حالة من إظهار الفقر والفاقة إلى الله؟ هنا تكون الاستجابة على نحو الحتم والجزم من المعطي المنعم الكريم الجواد من الله تبارك وتعالى. بالفعل الله استجاب لزكريا ووهب له هذا النبي العظيم يحيى، مشابه في التوجه والنسق لما عليه عيسى عليه السلام. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يسيرون على هذا النحو من الالتجاء بالحق تبارك وتعالى وإظهار الفقر والفاقة إليه والدعاء، بحيث نصل بهذا الدعاء والالتجاء والاستعاذة والاعتصام إلى المقام الذي يؤهلنا إلى نيل هذه المقامات السامقة والكبيرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.